وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. طيب كف غضبه أي منع، والمراد منع ما يترتب على الغضب، وذلك لأن الغضب غريز في الإنسان، كل إنسان يغضب، لكن من الناس من يمن الله عليه فيملك نفسه عند الغضب. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا إيش؟ شديدا. ومن الناس من ينساب وراء غضبه فيحصل له بذلك شر كثير، فمن كف غضبه كف الله عنه عذابه. والمراد من كف غضبه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب. أما من كف غضبه ترويضا لنفسه على حسن الخلق وضبط النفس فهذا قد لا يثاب هذا الثواب، لأن كاف الغضب إما أن يكون رجلا يريد أن يمرن نفسه على التحمل وعدم الغضب، فهذا لا شك أنه خير وأنه أراد أن يمرن نفسه على ما فيه الخير، وإما أن يكف غضبه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، فهذا هو الذي له هذا الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقول كف الله عنه، نعم ناخذ الفوائد. أولا الحث على كف الغضب. طيب فإن انساب الإنسان مع غضبه فهل ينفذ قوله أو فعله؟ نقول أما الفعل فينفذ، فلو غضب على إنسان وضربه حتى كسر عضو من أعضائه مثلا فإنه يضمن، ولو غضب فأتلف مالا لغيره فإنه يضمنه. وأما القول فإذا كان الغضب شديدا لا يملك الإنسان نفسه فيه فإنه لا يؤاخذ به، ويكون قوله هذا كعدمه. وعليه فلو أن الإنسان غضب على زوجته غضبا شديدا فطلقها فإنها لا تغضب. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاث أقسام: الغاية والبداية والوسط. أما البداية فبالاتفاق أن قول الغاضب نافذ، وأن الغضب لا يمنع نفوذ قوله. وأما الغاية فإنه لا ينفذ قوله بالاتفاق. وغاية الغضب أن لا يحس الإنسان بنفسه، ولا يدري أفي الأرض هو أم في السماء، ولا يدري أهو ذكر الله تعالى أم سبح، ما يدري. هذا نقول حكمه أنه لا يؤاخذ بقوله إطلاقا، لأن هذا يشبه حال السكر وحال الجنون. أما الثالث وهو الوسط فهذا محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من ألغى قوله ومنهم من اعتبره، والظاهر إلغاؤه، وأن الإنسان إذا غضب غضبا لا يملك نفسه لكنه يدري أنه في الأرض ويدري أنه يتكلم، لكن كأن شيئا عصره حتى قال، فهذا لا عبرة بقوله. من فوائد الحديث وصف الله تعالى بالكف، من أين يؤخذ؟ قول كف الله عنه، وهذه أعني الصفة من صفات الأفعال، وصفات الأفعال لا حصر لها لأن أفعال الله لا تنتهي، فلك أن تصف الله تعالى بكل ما يمكن أن يقع منه جل وعلا. فمثلا تقول الله مدبر، متكلم، باطش، وما أشبه ذلك من الأفعال التي يمكن أن يتصف الله بها. أما ما لا يمكن أن يتصف الله به فهذا لا يجوز، فلا يمكن أن تقول إن الله يخون، لأن الله تعالى منزه عن الخيانة. لكن كل ما يمكن أن يتصف الله به من أفعاله فإنه يجوز أن تصفه به وإن لم يرد نصه في القرآن والسنة. فمثل الكف، لو قال قائل هل الله يكف؟ ما الجواب؟ نقول نعم، لأنه يمنع والكف منع. وعلى هذا فقس. لكن ضابط في هذا النوع أن يكون مما يمكن أن يتصف الله به، أما ما لا يمكن فهذا لا يوصف الله به. ما لا يمكن عقلا كالعجز مثلا، أو ما لا يمكن شرعا كالظلم، فإنه لا يمكن أن تقول إن الله يظلم مع أنه قادر على ذلك، لكنه قد حرمه على نفسه تبارك وتعالى. قول وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. اعلم أن الأحاديث الضعيفة تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى تقوية، والتقوية إما أن يكون للمتن وإما أن يكون للسند. فإن كانت في المتن سميت شاهد، بمعنى أن يأتي هذا الحديث أو هذا المتن من طريق آخر يقوي الطريق الأول، هذا يسمى شاهد. وإما أن تكون إيش في السند فهذا يسمى متابعة، بمعنى أن راويا ضعيفا يروي عن شخص ثم وجدنا آخر ضعيفا يروي عن هذا الشخص أيضا نسمي هذا متابعا، ونسمي الموافقة متابعة. ثم إن كانت من أول السند فهي متابعة تامة، يعني بمعنى أنه أن هذا روى عن شيخ الضعيف مباشرة ثم ساق السند، نسمي هذه متابعة تامة لأنه تابع الضعيف في كل الأسناد، في كل الأسناد. وإن كان في من فوق شيخه فهي متابعة قاصرة. لكن على كل حال نحن لا نحتاج في قوة الحديث وتصحيحه إلى شاهد أو متابع.